المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ من شمال غزة نحو القدس المحتلة وتتمكن من قنص جندي إسرائيلي في جباليا. والجوع ينتشر في قطاع غزة ودعوات أممية لتقديم مساعدات عاجلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استهدفت القوة الصاروخية القوات المسلحة اليمنية قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم أن القوة الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، كما وأكدت استمرارها في تأدية وتنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية بالمزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. فيما حيت الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني. استشهد 9 فلسطينيين فجر اليوم في عدوان جوي صهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع سراري في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. ووصل شهيدان إلى مستشفى المعمداني ارتقيا إثر استهداف طائرات الاحتلال جباليا النزلة. كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا استهدف بلدة عبسن الكبيرة شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على غربي مدينة رفح. قالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع، وصل منهما إلى المستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان ظهر اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45484 شهيدا و 108090 مصابا. كما حذرت الصحة من وفاة مرضى ومصابين أجبرهم الاحتلال على الإجلاء قسرا من مستشفى كمال عدوان إلى المستشفى الأندونيسي الذي لا تتوفر فيه مياه أو طعام أو كهرباء أو طواقم طبية. أفادت مصادر فلسطينية بدوي انفجارات بأجواء مدينة القدس، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في القدس نتيجة إطلاق صواريخ من غزة. بدورها قالت الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجنوب والقدس، فيما نقل موقع ولا العبري أنه تم رصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه منطقة القدس والجنوب. من جهة أخرى أعلنت كتاب القسام أن مجاهدية تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق جباليا البلد، كما قصفت كتاب الشهداء الأقصى تجمعات جنود الاحتلال وآلياته غرب مدينة رفح. قال برنامج الأغذية العالمي أن الجوع ينتشر في كل مكان في قطاع غزة بسبب الحصار والحرب. وأضاف البرنامج العالمي في منشور له أنه لم يتمكن إلا من جلب حوالي ثلث المواد الغذائية التي نحتاجها لدعم فلسطين في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى توفير وصول آمن ومستدام للمساعدات واستعادة النظام، فيما شدد على أن وقف إطلاق النار أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى. أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد لهجوم إرهابي ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
تطورات لافتة شهدتها الساعات الماضية لجهة مستقبل الوجود الروسي وقواعده في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد حليف موسكو. آخر تلك التطورات ما قاله جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من أن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية تعد لهجوم ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا. المصدر كشف أن الهجمات المزمعة ضد المنشآت العسكرية الروسية في سوريا ينفذها مسلحو جماعة داعش، الذين تلقوا بالفعل طائرات مسيرة لشن الهجمات. واعتبر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن لندن وواشنطن تتوقعان أن مثل هذه الاستفزازات ستدفع روسيا إلى إجلاء قواتها من سوريا. وعليه فإن الوجود الروسي في سوريا كان مدار جدل في الأونة الأخيرة. فوكالة تاس الروسية ونقلا عن مصدر دبلوماسي نقلت أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها في حميميم وطرطوس في سوريا، وتتركز المباحثات مع السلطات السورية الجديدة بحسب المصدر الدبلوماسي الروسي على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام سببا لفسخ الاتفاقيات طويلة الأجل بشأن تلك القواعد. وأكد المصدر الدبلوماسي الروسي الذي وصفته تاس بأنه مطلع على المفاوضات بهذا الشأن أن السلطات الجديدة في سوريا لا تعتزم إنهاء الاتفاقيات بشأن القواعد الروسية في المستقبل المنظور. وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميميم وطرطوس، اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وأثار سقوط نظام الأسد تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وكان مسؤول رفيع مقرب من الإدارة الجديدة أكد منتصف الشهر الجاري أن مسألة الوجود الروسي والاتفاقات العسكرية مع نظام الأسد ليست محل نقاش حاليا، ولكن قد تطرح مستقبلا مع إعطاء الشعب السوري حق اتخاذ القرار النهائي.
تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وكذلك يستمر جيش الاحتلال في شن حملات دهم واعتقال. فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من مدن رام الله والبيرة وطول كرم ومحيط مخيم طول كرم وضاحية عزبة الجراد، وسط اندلاع اشتباكات في عدة مواقع منها ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار لآليات الاحتلال في شوارع طول كرم وأحيائها وتمركزت في الحي الشرقي منها. كشفت صحيفة يدعوت حرنوت عن استخدام جيش الاحتلال نقلة جند مفخخة بغزة يتم التحكم بها عن بعد، ما يحدث انفجارات هائلة يسمع صداها في تل أبيب. وقالت الصحيفة أن مصدر الانفجارات القوية التي سمعت الخميس في جنوب وسط كيان الاحتلال كان جراء استخدام الجيش ناقلة جند مدرعة قديمة مملوءة بأطنان من المتفجرات. وأضافت أن جيش الاحتلال يستخدم ناقلة جند مدرعة من طراز M113 مملوءة بالمتفجرات يتم تفعيلها عن بعد لتفجير ساحات الفخاخ والعبوات الناسفة في غزة قبل دخول قواته. بهذا نختم النشرة بالعناوين الرئيسية. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ فرس صوتي قاعدة نيفا تيم الجوية في النقب المحتل. المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ من شمالي غزة نحو القدس المحتلة وتتمكن من قصف جندي إسرائيلي في جباليا. والجوع ينتشر في قطاع غزة ودعوات أممية لتقديم مساعدات عاجلة. شكرا لكم أعزائي المستمعين، نطيب متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الأحبة إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، على أعتاب ذكرى اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني نخصص تجوالنا في عالم الثقافة لنقترف من نمير مدرسة صاحب الذكرى دروسا وعبرا تخص اهتمام برنامجنا الثقافي، لنلقي نظرة على الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني. فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الشهداء سلام، يا أيها العظماء سلام، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أثمرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من ألوان ثقافية نلقي نظرة على بعض من الاهتمامات الثقافية التي جسدها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في مسيرة حياته. الرجل الذي عرفه الناس عموما رجل ساحات المعارك والحروب مع أعدى الأعداء وأشرسهم، محققا نجاحات وانتصارات، وقد غفل الناس عن أبعاد شخصيته الثقافية.
مستمعينا الكرام، بالطبع لا تعد شخصية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني شخصية عسكرية بحتة، بل إنه كان يتميز باهتمامات كبرى بالقضايا الثقافية والتربوية، وذلك بالإضافة إلى نبوغه العسكري في التخطيط لمختلف الميادين والساحات الحربية والحلول الاستراتيجية التي كان يقدمها في الأزمات والشدائد. فبالرغم من المهام والمسؤوليات الكثيرة التي كان يتحملها، لم يخفل عن الجبهة الثقافية، وقد ذكر هواجسه التي يحملها في هذا الإطار في أغلب مذكراته وكلماته وذكرياته.
تشير الذكريات والأفلام والصور التي التقطت من الشهيد وهو يتنقل من مكان إلى آخر في الطائرة أو السيارة، فقد كان يستثمر لحظاته بالمطالعة وقراءة الكتب. فلم نكن نبالغ إذا قلنا بأن الفريق سليماني كان حقا قائدا عسكريا وثقافيا، القائد الذي كان يؤكد دائما طوال حياته الشريفة على مطالعة الكتب بشكل عام، ولا سيما حول موضوع الدفاع المقدس وتعريف الآخرين عليه، وفي كثير من الأحيان كان يدعو الشباب إلى مطالعة تلك الكتب.
إن اهتمام الشهيد سليماني البالغ بموضوع المطالعة أمر لفت انتباه المؤلفين والنشطاء الثقافيين القريبين منه، فقد كان وفقا لما اعتبروه ناقدا أدبيا، لأنه كان يطالع الكتب بدقة وعمق ويقدم ملاحظاته ونقده إلى المؤلفين. لقد كان الحاج قاسم قائد فرقة عسكرية تابعة لمحافظة كرمان، وقد حمل منذ فترة شبابه مسؤوليات عديدة، وكان في مركز العمليات والقرارات، لذلك فقد كان يحمل معلومات دقيقة عن مجريات الحرب، وكان يعرف الكثير عن الشهداء الذين استشهدوا خلال الدفاع المقدس، باعتباره كان قائدا يدير المعارك وهو في خضمها وفي ساحاتها، الأمر الذي جعله شخصية مطلعة وواعية عن الظروف والأجواء التي يمر بها المجتمع. وقد كان حقا الشهيد سليماني مصدرا موثوقا وعليما لاستشارة الكتاب والمؤلفين حول الحرب المفروضة، ليقدموا أعمالا ومؤلفات تحظى بالقبول لدى قارئ تلك الكتب.
هذا ما خضع للموت واستسلم، هذا من تراب السهاتر تيمم، هذا سوالف الما تنسمع تنشم، هذا سوالف الما تنسمع تنشم، من يحمل وطيس، من يحمل وطيس بساحة الميدان تتراجع القادة وهو يتقدم، من يحمل وطيس بساحة الميدان تتراجع القادة وهو يتقدم. قاسم.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها أرقام ودلالات.
إيه إن الشهيد سليماني هو قدوة ناجحة لمن اقتدى ورمز الاقتدار والإدارة المثالية الذي يعد مثالا جديرا بأن يقتفي أثره سائر المديرين والمسؤولين في البلاد. ولذلك فقد قامت أمانة مجلس الثقافة العامة التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية وفي خطوة مؤثرة بإحصاء 25 خصيصة من الخصائص الثقافية التي تميز بها الشهيد الحاج قاسم سليماني، وهي كالآتي: النبوغ العسكري والتسلط الكامل على العلوم العسكرية وحضوره الفعال في ميادين الحرب، امتلاك روحية البطولة والشهامة في ميادين الحرب، فقد كان يدخل ساحات المعارك ويواجه العدو وجها لوجه، امتلاك روحية الاستشهاد التي يجب أن تتبلور هذه الروح في الناشطين الثقافيين والثوريين، الإخلاص والتعامل مع الله تعالى والابتعاد عن التوجه المادي، الولاء والالتزام بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، انقياده لأوامر الولي الفقيه، أداء الواجبات والعلاقة العميقة مع الله تعالى، حيث يوصي المجاهدين في أحد أحاديثه معهم بالقول:
إخوان المجاهدين، الشعار الحقيقي عمل المجاهدين صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، التبسل على الله سبحانه وتعالى، التبسل على أمنه سبحانه وتعالى.
عدم اقتصار معلوماته في حدود الوطن، بل كان ملما بالمعرفة الدقيقة بقضايا المنطقة والعالم الإسلامي. الحنكة السياسية، فقد كان الشهيد سليماني يحضر في بعض المناسبات كدبلوماسي متمرس وبارز ويترك بصمته المؤثرة. كان الحاج قاسم دؤوبا ولم يكن يخشى أي مشاكل ما دام يرى نفسه في الطريق الصحيح. الانضباط والدقة في الشؤون والمسؤوليات التي تحملها، سرعة العمل والمبادرة. كان صاحب التعابير التي مزجت بين العقلانية والعاطفة، ولهذا السبب استقرت على القلوب ولا سيما الشباب منهم.
مرحب بكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، لقد سجل الشهيد سليماني الكثير من المذكرات والمقدمات والتقريضات التي كتبها للكتب التي نالت إعجابه، فكان يوصي الآخرين بمطالعتها، العمل الذي كان يعتبر أنجع من الدعاية للكتاب والمطالعة. فما كان يكتبه الحاج قاسم من تقريضاته على الكتب كانت تعتبر وسيلة جيدة لحث الناس على مطالعتها والتأمل فيها، فالذي كتب التقريض على الكتاب لم يكن شخصية عادية، بل إنه احتل مكانة كبيرة في قلوب الناس، ليس في إيران فحسب، بل في العالم الإسلامي وغيره. والجدير بالذكر أن أغلب تقريضات الشهيد سليماني كان يكتبها للكتب التي كانت تتناول حياة أبطال فترة الدفاع المقدس.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
مستمعينا الكرام، كان الشهيد سليماني يولي اهتماما خاصا بالشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، فقد كان يقضي وقتا طويلا إلى جانب المقاتلين والمجاهدين في جبهة المقاومة، وكان يعرف بعمق خصائصهم ومعنوياتهم. ومن أبرز الأبطال والشهداء في محور المقاومة المدافعين عن المراقد المقدسة الشهيد السعيد محسن حججي. لقد أبدع الحاج قاسم فكرة أدت إلى إقبال المجتمع الواسع على كتاب حياتي وسيرة الشهيد محسن حججي بعنوان ساربولاند، بمعنى مرفوع الرأس، كتاب يتناول سيرة حياة الشهيد حججي منذ طفولته إلى شهادته، حيث قام الشهيد سليماني بإهداء هذا الكتاب لابنته وهو يخاطبها بكلمات تتطلب مزيدا من التأمل فيها. إنه يقول فيها:
السلام على محسن حججي الذي أصبح حجة لطريقة الحياة والممات، فديت ذلك النحر الذي ذبح كالمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على ذلك الرأس الذي فصل جسده كرأس المولى أبي عبد الله عليه السلام ولم يدفن بجانب الجسد، أجل فقد رفع الرأس إلى العرش. يا ابنتي عليك باتخاذ هؤلاء قدوة لك في الحياة، واعلمي أن أكثر ما يسر الشهداء هو التزامك بالحجاب والعفاف.
يا شايبنا الخذاكم غدر ما يسلم، تضيع الدنيا كلها وما يضيع الدم.
ما يضيع فجارك روس الزلم ثارك، ولدك يوفوه ردادة العازل، لا عفو عيونك لا ما يعفونك، والموقف يريد واللي يحتل احتال.
يسفونك على اشتافي سواك، يلي مخلي حزين شيبي خواط.
يزفونك على اشتاف السواد، يلي مخلي حزين شيبي خواط.
أيها الأحبة، لا شك أن هناك عوامل ساهمت في تكوين شخصية كشخصية الشهيد سليماني، نتعرف عليها من خلال المقابلة التالية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الجليل الأستاذ الجامعي الدكتور مسعود فكري، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، من أجل بناء شخصية مثقفة قدوة صانعة للتاريخ تحتاج إلى عوامل عدة، منها تربوية، ثقافية، إسلامية وغيرها، فما هي العوامل التربوية والثقافية التي أثمرت شخصية صانعة لتاريخ المقاومة وثقافتها الناصعة كشخصية الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذا السؤال لابد وأن نلاحظ جانبين أساسيين. الجانب الأول الجانب العلمي للمكونات والمبادئ والأسس التربوية الثقافية والمكونات التي تؤثر في تكوين شخصية كل إنسان، مهما كان هذه المفاهيم مأخوذة ومقتبسة من مبدأ المقاومة أو سائر الفضائل الإنسانية والاجتماعية.
أكيد.
ومن جانب آخر علينا أن نركز على ما نجده من تجسيد لهذه المكونات والمبادئ السلوكية في شخصية القدوات كقائد الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. أما المحور الأول، لا شك أن شخصية كل إنسان تتكون في مراحل مختلفة. تأخذ هذه الشخصية المكونات الرئيسة من المبادئ الأسرية والمبادئ المدرسية والمبادئ الاجتماعية بشكل خاص، وكل إنسان كأنه بذرة صغيرة تنمو وتترعرع في البيئة التي تزرع فيها. وهذه البيئة كل العناصر من عناصر الوالدين وحتى الجينات والمورثات التي تؤثر في الجانب الجسدي للإنسان كلها مؤثرة في تكوين هذه الشخصية. وكما نعلم أن الأسس التربوية الإسلامية عندما تركز على تغذية الحلال لدى الإنسان، والوالدين من الواجب الإنساني أن يقدم طعاما طيبا حلالا، لأن الأثر الإيجابي حتى من الجينات يؤثر في تكوين هذه الشخصية. وبعد الولادة نجد أن بيئة الأسرة وبيئة المجتمع الصغير وهو الأسرة والبيئة للمجتمع الكبير والمدرسة، كل هذه. وكلما حاولنا في تكوين شخصية كل مولود وكل إنسان أن نجسد أمامه القيم التي يؤمن بها وحاول التحقيق فيه، ومن ثم ننتقل إلى أن بعض الشخصيات مثل الحاج قاسم السليماني كيف برز وأصبح قدوة للمقاومة وللصمود، نقول بأن كان أمامه قدوة أمام الخميني رحمة الله عليه، وهذا القائد البطل الثورة سماحة القائد الحال، لأنهم تمكنوا من يقدموا نموذجا وأطروحة للحياة الطيبة. والمقاومة ومفاهيم المقاومة كسلوك إنساني يمكن أن يتضح في مثل هذا الإطار، يعني إطار الحياة الطيبة. وما هي الحياة الطيبة؟ هي التي تمتلئ مشحونة بكثير من الفضائل الفردية والاجتماعية، وكأن الإنسان يضحي بما لديه من نفس ونفيس لأجل رقي مجتمعي. وهذا هو الذي قدمه السيد الإمام. السيد الإمام نموذج فريد لأمثال الشهيد قاسم السليماني، لأنه عندما كان فقط يريد أن يقرأ في التاريخ أن هذه الشخصيات تمكنوا من أن يحركوا ساكنا في المجتمع ويقيموا ثورة عظيمة تؤتي ثمارها كل حين، فالإمام الخميني خير مثال على هذا، وإنما استلهم مثل هذه الشخصية لكي يتدرب على هذا الموضوع، ليس فقط مجرد حصول المعلومات عن شخصية الإمام، بل حاول أن يطبق هذه الخصائص والميزات والفضائل الباقية والسامية في حياته ابتداء بقدوته. ولذلك عندما نقول كيف تكون كونات السلوكية والشخص سليمان، نقول إن هذا يعود إلى عنصرين أساسيين: عنصر القدوة. النقطة الثانية طبعا أن يعرف لابد وأن يطبق فيها هذه الفضائل. إن الحاج قاسم سليماني كان عارفا بالظروف وبالبيئة التي كان يعيشها، وحاول أن يستغل كل فرصة لأجل تطبيق المبادئ، لأجل تطبيق القيم. وهذا هو سر النجاح في شخصية مثل هذا البطل العظيم رحمة الله عليه.
الشهيد وادي مهندس والشهيد قاسم سليماني هؤلاءهم أبطال، أبطال انتصارات، سواء كانت على القوات الأمريكية أو سواء كانت على داعش وغيرها من الفصائل الوهابية.
اللهم صل على محمد وآل محمد، رموز الشهادة، رموز الوحدة، السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي، الله ينصرهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد،
الذي كانوا قادة من قادات الحشد الشعبي لطرد فلول داعش من العراق ومن سوريا ومن كل ومن كل بلدان أنحاء العالم.
طبعا هو تمناها يصير شهيد والتحق بالإمام الحسين عليه السلام، وهنيئا لهم التحق بالحسين عليه السلام، هنيئا.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي، ونعود وإياكم إلى تتمة البرنامج ألوان ثقافية والحديث عن الأبعاد الثقافية في شخصية الشهيد الحاج قاسم سليماني.
لقد أولى الشهيد سليماني اهتماما خاصا بما يعرف بأدبيات أردوغاهي، أي أدب معسكرات الأسر، وهو يعود إلى الجنود الإيرانيين الذين وقعوا أسرى في معسكرات العدو البعثي، الأدب الذي يعد من أكثر الآداب انسجاما مع القيم الإنسانية في العالم.
على سبيل المثال مستمعين الكرام، فقد ابتكر الشهيد سليماني للتعريف بكتاب بعنوان من زندأم، بمعنى ما زلت حيا، للكاتبة معصومة آباد، فقد كتب له مذكرتين وهو في العراق ليستوعب ويستدرك أحاسيس الكاتبة ومشاعرها وظروف المحررين في معسكرات الأسر. فقد عبر في أولى المذكرتين التي كتبها وهو في بغداد يقول: أختي، كنت أراقب كل مكان عن كثب كإخوانك الأسراء كي لا يرى أحد الصورة المنقوشة على جلد الكتاب. لقد بحثت في جميع صفحات الكتاب وأنا حزين مضطرب، هل هناك من وجه لك إهانة؟ وبالتالي اضطررت إلى أن أغطي الصورة بورقة أخرى كي لا تقع عليها عيون الغرباء.
وفي مذكرة أخرى له كتبها في محافظة نينوى العراقية يخاطب بها السيد أباد إلى أختي التي هي رمز للفتاة المسلمة الشيعية التي تعرف إيران الإسلامية للآخرين وهي خريجة مدرسة الإمام الخميني، لقد اندهشت حقيقة وقد أثنيت عليك وعلى صديقاتك ألف مرة.
كان يمثل الشهيد سليماني دور السفير الثقافي لجمهورية إيران الإسلامية إلى سائر الدول، فمثلا عندما تم ترجمة كتاب باي كي جاموند أي القدم التي بقيت هناك لمؤلفه السيد ناصر حسين بور، وهو عبارة عن رواية صادقة لما عاناه زمن الأسر في السجون السرية في العراق، أخذ الحاج قاسم هذا الكتاب إلى العراق وقرأه على الشباب العراقيين ليتعرفوا أكثر على حقيقة جرائم حزب البعث والمعنويات العالية التي كان الأسراء الإيرانيون يتمتعون بها.
ومقهضة بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة ترصع لشبار سليمان القاسم، لا ليست للحرب تساوي، قد زلزل للكفر طلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا عند الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني.
لقد غطت إنجازات الشهيد قاسم سليماني العسكرية وطغت على خصائصه الإنسانية والعاطفية والأخلاقية، فهو في الأذهان القائد العسكري في الميدان الذي لا يتصور أحد أنه كان يبني مع البنائين ويمشي حافي القدمين، وأنه ينزعج أمام المديح والألقاب، وكان لا يرى نفسه أكثر من جندي. كان شهيد سليماني يعيش الشهادة ويتنفسها، فنراه يردد دائما على مسامع التواقين للشهادة بأن الشخص الذي لا يعيش الشهادة في حياته وفي سلوكه لن يموت شهيدا. فالشرط الأول للحصول على الشهادة هو أن يعيش الإنسان شهيدا، أي أن يكون شهيدا حيا.
بدانید شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید می شود. شهید اون کسی است که وقتی او را می بینید، سخن او را می شنوید، در محفل او حضور پیدا می کنید، با او رفاقت می کنید، مجالست می کنید، بوی شهادت را استشمام کنید. اونها اول شهید بودند بعد شهید شدند.
أيها الأحبة، إن الشهيد سليماني هو المناضل الأممي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أنسى العالم أسماء أممية كبيرة كانت من قبله، ونراه منذ استشهاده حتى اليوم كيف يتعاظم في ذهن الأحرار، حيث إنه بعد عقود وحتى مئات السنين سيكون بطلا تاريخيا تدرس مدرسته في الكتب، فهو أيقونة التحرر الوطني والاستغناء عن كل ما يذلها من أصحاب إرادة الشر والهيمنة والاستعباد.
وقد وصف الإمام القائد في لقاء جمعه باللواء سليماني عام 2005 بأنه استشهد مرارا في ساحات الحرب، فكان يلقبه بالشهيد الحي قائلا: إن الله سبحانه وتعالى قدر أن تبقى هذه الثلة حية لتعم بركات وجودهم على بلدهم وللعالم الإسلامي أيضا.
وما يلفت النظر في شخصية هذا الشهيد العظيم هو التركيب المتجانس بين عناصر غير متجانسة في ذاتها، ولو بحسب الصور النمطية الغالبة على الأقل، فهو بحسب عدد من عارفيه الذين كشفوا بعض الأسرار التي كانت تحيط بشخصيته حال حياته، رجل الميدان والخطوط الأمامية، كما هو رجل التخطيط وغرف العمليات لإدارة المشاريع الكبرى.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة
وقفة وتأمل.
إن المتأمل في مسيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني يجد أنه انتقل من مجرد كونه جنرالاً لامعاً في المؤسسة العسكرية الرسمية بقيادته لفيلق القدس إلى قائد في أكثر من مسرح دبلوماسي وثقافي، سواء في إيران أو خارجها، فقد جذب الأنظار نحوه ربما حتى أولئك الذين كانوا يعارضون النظام في إيران بشكل أو بآخر، فقد تحول إلى أسطورة ورمز في المقاومة والنشاط الثقافي. الملفت أن المسارح التي اقتحم فيها الشهيد كانت مسارح على وشك الانهيار، فكانت مساهمته إنقاذية وفعالة وناجحة دون ادعاء أو مظهرية، وهكذا في الأبعاد الثقافية والتربوية. وقد أحرز شعبية منقطعة النظير لدى أبناء الوطن الإسلامي، والشاهد على ذلك الحضور المليوني الذي شهدته مراسيم تشييعه وتشييع رفيق دربه الشهيد أبي مهدي المهندس في إيران والعراق، حضور احتوى مختلف التوجهات الفكرية، ولا سيما شريحة الشباب التي يجمعها حب الوطن والإيمان بالقيم والمبدأ والتفاني من أجله. عموماً، إذا كان الغزو الثقافي وبحسب تعبير قائد الثورة الإسلامية أحد سبل محاربة الجمهورية الإسلامية، فإنه يجب على النشطاء الثقافيين تطبيق التوجيهات والمناهج المقدمة منه في هذا الإطار، وكذلك الاقتداء بأسلوب الإدارة الناجح والخاص الذي أسس له الشهيد سليماني في تحقيق الأهداف السامية للثورة والجمهورية الإسلامية في ميدان العمل، ولا سيما على صعيد القضايا الثقافية والفنية.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيها الأبعاد الثقافية في سيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
حامل الراية للديار لم يعد يا علي مالك الأشتر، لم يعد حامل الراية للديار، لم يعد يا علي مالك الأشتر،
لم يعد والقدس كانت في انتظار، الرد الآتي موعدكم رعب ودمار، لن تسلم منا قواعدكم ويل وحصار،
لن تسلم من بأس القاسم، لن ترحم فالرد القادم،
لن تسلم من بأس القاسم، لن ترحم فالرد القادم، هاتم كالأعصار،
هاتم كالأعصار.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت دنيا ندى، عميت عين لا ترى،
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا وما لي سوى
أنا
مفتون في هوى
الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي بآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بهاء عميت عين لا
تفتر في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات، أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنان من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
Mm-hmm. تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا تخليني
رباه في دنيا الهوى لا تخليني
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب مالي
بدل الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي أقدم لحضراتكم حصاد المساء أنا خالد العبد الله وأبدأه بالعناوين الرئيسية القوات المسلحة اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الصهيونية في النقاع